اللهم كن وليك بجد من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
استجابة لطلب الأحباء، نشرع في قاعدة العدل والإنصاف لما في هذه القاعدة من الأهمية، وإن لم يتعرض المصنفون للبحث عن هذه القاعدة، والبحث فيها في عدة نقاط. النقطة الأولى تاريخ البحث عن القاعدة. بحسب التتبع القاصر يمكن أن يقال بأن القاعدة لم تبحث لدى الأعلام المتأخرين فضلا عن متقدمين، ومن تطرق إليها فقد بحثها بحثا مقتضبا خجولا مختصرا. ويشهد لما قلناه من عدم تنقيح هذه القاعدة لدى الأعلام عدة شواهد. الشاهد الأول ما صرح به بعض الأعلام كما جاء في قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني دام ظله في صفحة 325، حيث قال: وربما أورد عليه، يعني على هذا الاستدلال، بأنه لم يعلم في قواعد الفقه قاعدة تسمى بقاعدة العادل، ما لها وجود أساسا قد يقال، وإنما ذلك يشبه الاستحسان الذي هو من مبادئ فقه الحنفية. وقد أجيب عنه يقول بأن قاعدة العدل من أعظم قواعد الفقه، وإن لم تكن معنونة في أبوابه كسائر القواعد. يعني هذا تصريح بأن القاعدة لم تعنون ولم تبحث في كتب الأصحاب كسائر القواعد الفقهية، وإن كانت هي قاعدة إلا أنها لم تعنون ولم تبحث. 325، بل هناك من قال بأنها أساساً لا وجود لها، ليست هناك قاعدة تسمى بالعدل والإنصاف، وإنما مأخوذة من الفقه الحنفي، من فقه أبي حنيفة. وسنشير لبعض الروايات التي فعلا تدل على أن أبا حنيفة كان يتبنى التنصيف، سنشير إليها. هذا شاهد. الشاهد الثاني عدم تصريح الأعلام بهذه القاعدة إلا
في الوقت المتأخر أو المعاصر. وهذه شهادة. ولذا بحسب التتبع القاصر أول من عبر بحسب التتبع عن هذه القاعدة بقاعدة العدل والإنصاف وراجعوا هو السيد محسن الحكيم في المستمسك، يعني تعبير عنها بقاعدة عدل وإنصاف، هذا مقصودي. فأول من وقفنا عليه من الذين عبروا عنها بقاعدة هو السيد محسن الحكيم في المستمسك في الجزء التاسع تارة وفي الجزء الرابع عشر تارة أخرى. وأما التعبير بعنوان العدل والإنصاف، لا بعنوان قاعدة العدل والإنصاف، بعنوان العدل والإنصاف، فقد ورد في كلام صاحب الحدائق كما في الجزء الرابع والعشرين كما سنتلو عليك، وقد ورد أيضا في كلام صاحب الجواهر كما في الجزء الحادي والثلاثين، وقد ورد في كلام السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه في الجزء الثالث. إذن فعنوان العدل والإنصاف إنصافاً لم يوجد إلا في كلمات المتأخرين وفي كلماتهم، وأما التعبير بالقاعدة قاعدة العدل والإنصاف فبحسب التتبع لا وجود لها قبل السيد محسن الحكيم، فلم تذكر هذه القاعدة في كلمات المتقدمين، فضع بعنوان قاعدة أو بغير عنوان أنها قاعدة من القواعد الفقهية. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، خلو كتب القواعد الفقهية التي صنفها الأصحاب من هذه القاعدة، وسأذكر لك أهم الكتب، كتب القواعد الفقهية التي صنفها وألفها الأصحاب ولا وجود فيها لقاعدة العدل والإنصاف بحسب التسلسل الزمني. الكتاب الأول هو كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول المتوفى سنة 786، حيث ذكر في هذا الكتاب 300 قاعدة واثنتان في هذا الكتاب، وليس منها قاعدة العدل والإنصاف، وهذا يعتبر من أهم الكتب التي كتبت في القواعد الفقهية، كتاب الشهيد الأول. الثاني، كتاب نقد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية للمقداد السيوري المتوفى سنة 826، ارجع إلى كتابه، لم يتعرض فيه لقاعدة العدل والإنصاف. الثالث، كتاب تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية للشهيد الثاني المتوفى 965، وهذا الكتاب الذي بحثنا في قاعدة الجمع أولى من الطرح تمهيد القواعد، هذا هو الكتاب الذي أشار لقاعدة الجمع ولا من الطاق، ولم يشر في هذا الكتاب لقاعدة العدل والإنصاف. تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية.
توفى سنة
965. الرابع كتاب عوائد الأيام للمولى المحقق أحمد النراقي أستاذ الشيخ الأعظم الأنصاري المتوفى سنة 1245، حيث بحث في هذا الكتاب 88 عائدة، وليس منها العدل 88 عائدة، وليست منها العدل والإنصاف. الخامس كتاب العناوين الفقهية، العناوين الفقهية للسيد عبد الفتاح الحسيني المراغي المتوفى 1250. بحث في هذا الكتاب 94 عنوان، يعني قاعدة، وليس منها العدل والإنصاف. السادس السيد البجنوردي كتاب القواعد الفقهية، كتاب القواعد الفقهية للسيد البجنوردي المتوفى 1395. 1395، حيث بحث في هذا الكتاب المتكون من 7 أجزاء في 62 قاعدة، وليس منها قاعدة العدل والإنصاف. نعم تطرق لقاعدة العدل والإنصاف على سبيل الموجز في قاعدة أخرى، وهي قاعدة الصلح بين المسلمين جائز، في الجزء الخامس صفحة 39 أشار لقاعدة تسمى قاعدة العدل والإنصاف، إلا أنه لم يبحث عن هذه القاعدة. هذه هي أهم الكتب التي تصدت لكتابة وبحث القواعد الفقهية من كتب أصحابنا، هذه هي العمدة والأهم. فأول من دخل هذا الميدان الشهيد الأول انصافا، وأما قبله ما توجد كتب وصلتنا متصدية لبحث القواعد الفقهية وراجع. وآخر ما كتب ككتابة يعني نوعا ما متكاملة كتاب السيد البجنوردي، وإن كان بعض المعاصرين وبعض الأعلام كتبوا في ذلك، لكن السيد البجنوردي يعتبر كتابه من أهم الكتب المعاصرة. على كل حال فهذه كتب 6 من الشهيد الأول إلى السيد البجنوردي، لا تجد فيها تعرضا لقاعدة العدل والإنصاف كبحث مستقل ومفصل فيها. واضح الكلام؟ هذا ما يرتبط بال
تاريخ
وللإنصاف نكمل فنقول نعم في كتاب الفوائد العلية للسيد علي البهبهاني المتوفى 1380 بحث قاعدة العدل والإنصاف. 1380 بحث قاعدة العدل والإنصاف عليه، فلا ينبغي أن نقحم النزاع فيه. واضح؟ فلا نصنف الأقوال إلى قولين أو 3 في هذا المعنى. إنما الذي وقع فيه الخلاف المعنى الأول، وقد يعمم للمعنى الثاني، لكن القدر المتيقن من محل الخلاف هو المعنى الأول، وهو الذي لأجله دخلنا في هذه القاعدة. فيوجد قولان في ذلك. القول الأول الإنكار ورفض القاعدة، وهذا ما تبناه السيد محسن الحكيم، الإنكار، الإنكار بالراء ورفض القاعدة، وهو الذي تبناه السيد محسن الحكيم. ولذا قال كما في المستمسك جزء 9 صفحة 497: لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال. وقال أيضا في المستمسك في الجزء 14 251: ولأجل أن قاعدة العدل والإنصاف لا دليل ظاهر عليها إلا ما يتراءى من كلام غير واحد. إذن هذا السيد الحكيم. وكذلك السيد الخوئي قدس سر في كتاب الخمس جزء 25 من الدورة صفحة 148، الخمس جزء 25 من الدورة طبعا الفقهية صفحة 148، قال: ولكن للنظر فيها، يعني القاعدة، مجال واسع. أما أولا وأما ثانيا ثم علما. إذن فناقش السيد الخوئي في القاعدة، هذا القول الأول المناقشة. القول الثاني قبول القاعدة. وهذا ما تبناه السيد الخوي نفسه، سبحان الله، السيد الخوي نفسه قبل بالقاعدة، كما في البيع جزء 39 بحسب الدورة صفحة 254، حيث جاء في كلامه يقول: وإن كان المراد من ذلك هو قاعدة العدل والإنصاف والجمع بين الحقوق، يعني الأموال، كما يظهر ذلك من ذيل كلامه، وهو وإن كان متينا، لاحظ، لقيام السيرة القطعية عليه في الحقوق المالية، بل ورد عليه الخبر إلى آخر كلامه، حيث هنا يقول قطعية، هنا قال للنظر مجال واسع، هنا قال متين. زين على كل، ونفس اللي هو الفرع هذا اللي هناك اشكال، هنا سلم كيف بعض التفاصيل
نفس المورد،
بنفس المورد. خب ايضا في كتابه الدراسات جزء 3 صفحة 79 قال: واما ان يكون، يعني هذا الاستدلال من باب قاعدة العدل والإنصاف، يقول لاحظ: وهي من القواعد العقلائية التي أمضاها الشارع في جملة من الموارد، ثم يكمل كلامه. واضح؟ إذن السيد الخوئي يقبل بالقاعدة. ومن الأعلام أيضا السيد السيستاني، حيث قال: والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أصل القاعدة، إلى أن يقول: إلا أن البحث يقع في أساسه وضابطه الكلي، كما في قاعدة لا.
المعنى الأول
لا واضح، يشمل المعنى الأول، والسر في ذلك أن مورد هو أساسا مورد مالي، وقال قاعدة تجري إلا أن البحث يقع في أساسه وضابطه الكلي. قاعدة لا ضرر صفحة 325.
لا إشكال في أصل القاعدة إلا إشكال في أساسه،
إلا أن البحث يقع يعني في الضوابط لجريان القاعدة. الثالث الذي أذكره الشيخ الفيار كما في تعاليق مبسوطة جزء 7 صفحة 86 قال: وأما الوجه الرابع فلأن قاعدة العدل والإنصاف وإن كانت قاعدة عقلائية وقد حكم العقل بحسنها ويعترف الإسلام بها، بعد أعظم وأعظم الإسلام في الجملة إلى آخر كلام. 86 لا 86 جزء 7 تعاليق مبسوطة. إذن فيوجد قولان في المسألة، قول الأول الإنكار، قول الثاني الرفض والقبول. سيد مستانس مبسوط اليوم الحمد لله، جيد جدا. النقطة الخامسة ولا الرابعة؟
الخامسة
الأدلة، وهي النقطة الجوهرية والمهمة والرئيسة. هذا مقدمة اليوم، اليوم مقدمة حتى تتهيأ للأدلة، فشمر أردانك الغد سنذكر الأدلة عليها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.